وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فسلم ثم جلس، فجعل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم مضى، فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من كان يكلمنا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإجابة عن هذه الأسئلة التي سأله إياها جبريل عليه السلام، جمع أمر الإسلام كله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس مع أصحابه، جاء رجل وصفه عمر رضوان الله عليه بقوله: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. وهذا عجيب، لأنه ما دام لا يعرفه أحد فهو غريب، وما دام غريبا غير مألوف في المكان ولا للناس، فمعنى ذلك أنه قادم لتوه من السفر. وإذا كان قادما من السفر فإنه لا يكون كهيئة المسافر دائما، لا يكون شديد بياض الثياب ولا شديد سواد الشعر، لأن المسافر يتشعث شعره ويتسخ ثوبه إلى غير ذلك مما يعرض للمسافر في سفره. قال: ولا يعرفه منا أحد. فسلم ثم جلس، فجعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يديه على فخذيه. في بعض الروايات أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أنه وضع يديه على فخذي نفسه، فهذه هيئة طالب العلم بين يدي شيخه. جلس متأدبا خاشعا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم المسلمين ما ينبغي أن يكون عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع في السؤال فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة كما بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، فإذا كان جاهلا بما يسأل عنه فإنه لا يصدق حينئذ المجيب إذا أجابه، لأنه لا يستطيع أن يصدق ولا أن يكذب، وإنما يتقبل ما أتاه ممن سأله من الإجابة عن سؤاله، فإن كان ثقة عنده فإنه يقبل كلامه، وإن كان غير ذلك فإنه يستريب ويشك في كلامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجابه قال له: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وهي ستة أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نظرت في أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وجدت أن أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي للأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه كلها أعمال ظاهرة تتعلق بالبدن ظاهرة. وأما الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة متعلقة بالقلب، متعلقة بالباطن. العلماء يقولون: إذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان صار الإسلام للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان للأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر الإسلام وحده من غير أن يذكر الإيمان معه دخل الإيمان مع الإسلام، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده من غير أن يذكر الإسلام معه دخل الإسلام مع الإيمان. فهذان اللفظان الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا معا صار لكل واحد معنى يخصه ويختص به. فإذا قلت الإسلام والإيمان صار الإسلام للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان للأعمال الباطنة. وإذا ما افترقا اجتمعا، إذا ذكرت الإسلام وحده دخل الإيمان فيه، وإذا ذكرت الإيمان وحده دخل الإسلام فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة وبدأ بالشهادتين: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أنك ينبغي عليك أن تقر إقرارا جازما لا ريب فيه ولا مرية تعتريه أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وهو المعبود وحده من دون جميع ما يعبد من أصناف الخلق. أن تشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود دون الله رب العالمين وكل معبود سواه فهو باطل، وعبادته مردودة على عابده. فلا يعبد إلا الله رب العالمين وحده. المعبودات كثيرة، لأن كثيرا من الناس يقول معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله. الآلهة الموجودة كثيرة، حتى في عصرنا هذا في الهند يعبدون الأبقار، في أفريقيا يعبدون الأشجار والأحجار، وهنالك من الناس من يعبد الكواكب، وهنالك من يعبد البشر كعيسى والعزير إلى غير ذلك من المعبودات، من الملائكة ومن الإنس بل ومن الجن، يعبدون الجن من دون الله تبارك وتعالى، يذبحون لهم ويقربون لهم القرابين ويخافون منهم خوفا لا ينبغي أن يكون إلا من الله رب العالمين، كما يحدث كثيرا إذا اشترى المرء بيتا وأراد أن يصرف الجن منه، فإنه يعتاد في كل عام في وقت شراء البيت أن يذبح ذبيحة للجن. الذبح لغير الله شرك يخرج من الملة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أول أركان الإسلام، الكلمة الطيبة التي يدخل بها الكافر دين الإسلام العظيم. فالكافر إذا أراد أن يدخل دين الإسلام ينبغي عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة لها نواقض، إذا ما أتى الإنسان بناقض من نواقضها خرج من دين الإسلام العظيم. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لأجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجل لا إله إلا الله أنزل الله الكتب، من أجل لا إله إلا الله قامت المعركة بين أتباع المرسلين وأتباع الشياطين، من أجل لا إله إلا الله يقيم الله رب العالمين الساعة ويحشر الخلق وينصب الموازين وتتطاير الصحف، من أجل لا إله إلا الله خلق الله رب العالمين الجنة والنار. فهذه الكلمة العظيمة هي سر السعادة، ومن حققها تحقيقا صحيحا حرم الله رب العالمين بدنه على النار. وأما من لم يأتي بها على وجهها وصادمها في أصلها فإنه يكون خارجا من دين الإسلام العظيم، وإذا أتى بما يناقض كمالها فإنه يكون فيه من الشرك بحسب ما أتى به. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأصل العظيم. فهذه الكلمة العظيمة بها يدخل الإنسان دين الإسلام العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وما دام الأمر كذلك فينبغي أن تصرف العبادات كلها من ظاهر وباطن لله رب العالمين وحده، وأشهد أن محمدا رسول الله، ومعنى ذلك أن تعترف بصدقه فيما أتى به، وأن تتبعه فيما أمر به، وأن تنزجر عما عنه زجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا ينبغي أن يعلم أن الشهادتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى. يعني لو أن إنسانا قال إنه يشهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مسلما، ولو أن إنسانا نقض لا إله إلا الله وهو يشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكون مسلما حتى يجمع الشهادتين. فالإنسان لا يكون مسلما إلا إذا حقق شهادة التوحيد وجرد العبادة لله العزيز المجيد، وحقق أيضا شهادة أن محمدا رسول الله فحقق الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بما عبر القرآن به فقال وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة شيء فوق الإتيان بها، لأن الناس يدخلون في الصف في الصلاة في فرض واحد في مسجد واحد وراء إمام واحد، يركعون معا ويسجدون معا ويقومون ويقعدون ويخرجون من الصلاة معا بعد أن دخلوها معا، وبين صلاة أحدهم والآخر أبعد مما بين السماء والأرض. فرجل جمع قلبه على ربه ووقف بين يديه خاشعا بكليته مقبلا على الله رب العالمين، وآخر يهيم قلبه في أودية الظنون ولا يدري ما يأتي به من أمر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والزكاة حق المال. فينبغي على الإنسان أن يعلم كيف يؤدي الزكاة فيما يتعلق بماله، فيما يتعلق بمواشيه، فيما يتعلق بغلة أرضه، فيما يتعلق بعروض تجارته، إلى غير ذلك من أنواع الزكوات. فعلى الإنسان دائما أن يسأل عن الدين، وأن يعرف ما طلبه منه رب العالمين، وأن يجتهد ويجتهد في اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أركانه بالإيمان بالله رب العالمين. والإيمان بالله تبارك وتعالى لا بد فيه من أربعة أركان: أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. وأما وجود الله تبارك وتعالى فقد جعله الله رب العالمين حقيقة مغروزة في قلب المسلم، في قلب العبد، فكل إنسان في ضميره أن الله عز وجل موجود. صحيح أنه أحيانا يخرج بعض الملحدين كما هو الشأن في هذا الزمان، فقد انتشر فيه الإلحاد، أقوام وأكثرهم من الشباب الضال الذي لا انتماء عنده ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، ويدعون أن الطبيعة هي الخالقة، وأن الكون وجد بالمصادفة، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أن تؤمن بالله، ومعنى ذلك أن تؤمن بوجود الله رب العالمين، وأن تؤمن بربوبيته، بمعنى انفراد الله رب العالمين بالخلق، وانفراد الله رب العالمين بالرزق، وانفراد الله رب العالمين بالتدبير، وانفراد الله رب العالمين بالإحياء والإماتة، فلا يشارك الله تبارك وتعالى في ذلك أحد. وهذا الأمر، أعني توحيد الربوبية، كان موجودا حتى عند الكافرين، فإن أبا جهل لم يدعي أن هبل ولا أن اللات ولا أن منات خلقوا شيئا من دون الله تبارك وتعالى، بل كانوا يقرون بأن هذه الأصنام التي يعبدون خلقها الله رب العالمين، بل إنهم كانوا يقرون أنهم خلقهم الله رب العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فيقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن كانوا مشركين. قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وأرضهم ودورهم. لماذا؟ لماذا استحل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده. فالله رب العالمين لا ينبغي أن يصرف لأحد شيء مما هو حق له، يعني من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. وقد كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبون الله ويحبون مع الله سواه، والحب مع الله شرك بالله مخرج من الملة. ينبغي عليك أن تحب في الله وأن تحب لله، لا أن تحب مع الله. فالمشركون كانوا يحبون مع الله تبارك وتعالى، وكانوا يحبون الله رب العالمين، وكانوا يفعلون بعض الخيرات لأنهم كانوا يحجون. المشركون الكافرون كانوا يحجون، وكانوا يطوفون حول البيت كما في صحيح مسلم، يلبون الله رب العالمين وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهؤلاء يلبون الله تبارك وتعالى ويجعلون معه الشركاء. لماذا جعلوا مع الله شركاء؟ المشركون قالوا إن هؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا، وهم لا يرزقون أحدا، ولا يدبرون أمرا، ولا يحيون ولا يميتون، وأنهم مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. فأين كان شركهم إذن؟ كانوا يتخذون تلك الأصنام لا من أجل أنها تحيي أو تميت، ولا من أجل أنها تخلق أو ترزق، وإنما كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا شركهم، يتخذون تلك الأصنام شفعاء عند الله تبارك وتعالى، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هذه الأصنام، هذه الصور، هذه الأحجار، هذه الأشجار، إنما هي تقربنا إلى الله رب العالمين. ما كان منها على صور ذوات العقول كالملائكة والإنس، فإنهم يقولون هذه الأصنام لأقوام صالحين، فنحن نتقرب بصلاحهم إلى رب العالمين، فهذا هو شركهم. وينبغي أن يفهم هذا جيدا، لأنه قد يقع المسلم في مثل هذا الشرك من حيث لا يعلم، فيقول فلان من الصالحين أنا لا أعبده، أعلم أنه مخلوق، وأعلم أنه لا يخلق، وأنه لا يرزق، وأنه لا يحيي، وأنه لا يميت، ولكن هو من الصالحين، فإذا ذهبت إلى قبره فهو يوصلني إلى الله رب العالمين. هذا ما فعله المشركون، كانوا يذهبون إلى أصنامهم يذبحون عندها، وهم يقرون بأن هذه الأصنام مخلوقة لله تبارك وتعالى، هي مخلوقة غير خالقة، وأنها لا تحيي ولا تميت، وأنها لا ترزق ولا تدبر أمرا، بل إنها مربوبة مسخرة. ومع ذلك خرجوا من الملة بهذا الأمر الكبير، واتخاذ الأصنام والمعبودات شفعاء عند الله تبارك وتعالى تقربهم إلى الله زلفى. ينبغي علينا أن نعرف التوحيد معرفة دقيقة، لأن هذا الذي وقعت فيه الخصومة، الخصومة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين الكافرين، كانت في أي شيء؟ هل دعاهم إلى إثبات وجود الله وأنكروا؟ هل قالوا إن هذا الكون لم يخلقه إله، خلق بالصدفة؟ هل قالوا إنه لا خالق للوجود ولا خالق للكون؟ لم يقولوا ذلك، بل قالوا عكسه، قالوا إن هذا الكون مخلوق لله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بأنهم مخلوقون لله، وأن أصنامهم مخلوقة لله، وأن السماوات والأرض مخلوقة لله تبارك وتعالى. فأين هو موطن الخصومة إذن؟ لماذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا استباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وديارهم وأرضهم؟ لماذا؟ وهم يقرون بأن الخالق موجود، وأن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم، لأنهم يصرفون العبادة لله ولغير الله، فكانوا بذلك كافرين، لأنهم عبدوا مع الله غيره عبادة ظاهرة وباطنة، فكانوا يقدمون القرابين لغير الله رب العالمين، ويعتقدون أنها تقربهم عند الله رب العالمين، وأنها شفعاء ووسائط لهم عند الله رب العالمين. هذا موطن الخصومة، وينبغي أن يكون واضحا في نفس المسلم، لأن كثيرا من المسلمين يظن أن موطن الخصومة مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان في إثبات وجود الله، أو في إثبات أنه الذي خلق السماوات والأرض، أو في إثبات أنه هو الذي يدبر الأمر. هذا كله أقر به المشركون الكافرون، وإنما كان موطن النزاع والخصومة في أنهم يعبدون الله، فما كانوا يحجون طائفين حول البيت ويعبدون معه غيره. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، خلقته وملكته وما ملك. فهذا موطن الخصومة، فينبغي علينا أن نجتهد في تحديد هذا الموطن وتحريره تحديدا وتحريرا تامين، لأن الإنسان يمكن أن يكون مشركا من حيث لا يعلم، يذبح لغير الله، يتوسل بغير الله، يعتقد في غير الله، كما يفعل كثير من الجهال، يعتقدون في كثير من الممسوسين، في كثير من الممرورين، بل يثبت له تصرفا، فيكون في الليل عاكفا على المعصية، على المعصية الكبيرة، والله عز وجل يطلع عليه، والله رب العالمين جعل ناصيته في يده، ولكنه لا يخشى الله. فإذا ما أصبح ومر على رجل ممرور قد اندلق واندفق مخاطه على لحيته، يجلس في زاوية بشارع، فإذا مر به خافه خوف السر، يقول إنه يطلع على ما في نفسي، هو سيعلم ما فعلت بالأمس من المعاصي فيخاف أن يمر به، وبعضهم يخالف الطريق يقول لأنني لو مررت به لطلع علي ولكشف ستري ولفضح أمري، وحينئذ يبعد عنه لأنه يخافه خوف السر ولا يخاف الله رب العالمين الذي ناصيته بيده. هذا من أعظم الشرك، مع أنه لم يسجد لصنم، مع أنه لم يذبح لأحد، مع أنه لم يأتي بأمر من الشرك الظاهر، ولكن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد، هو أهم شيء، لأنه لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: أي إلا ليوحدوني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بصرف العبادة لله رب العالمين، لأن هذا هو الذي وقع فيه الخصوم، لا في إثبات وجود الله رب العالمين، ولا في إثبات انفراده بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة هذا معرفة دقيقة، وأن يعلم أن العبادة تشمل كل ما يتعلق بالإنسان في الحياة من الظاهر والباطن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن وضعك اللقمة في فم امرأتك عبادة، قال لك بها صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك به صدقة، لأنه عبادة. تنحية الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهي طاعة لله رب العالمين. ابتسامك في وجه أخيك عبادة، لأنها صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والباطنة من الاعتقادات، من الخوف، من المحبة، من الرجاء، من الخشية، من الإنابة، من الخشوع، من الإخبات. لابد أن يكون هذا خالصا لله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس يحب الله ويحب مع الله سواه. والله تبارك وتعالى لم ينازعنا في الحبية، وإنما جعل النص منازعا في الأحبية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وذكر جملة من المحبوبات: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لم يقل محبوبة إليكم، وإنما قال أحب إليكم. إذن لم ينازعنا القرآن في أصل الحبية. لابد أن تحب أباك، هذه فطرة، وأن تحب ولدك، وأن تحب امرأتك، وأن تحب عشيرتك، وأن تحب أرضك، وأن تحب تجارتك، إلى غير ذلك من المحبوبات المذكورة. هذه سلم لنا فيها القرآن في أصل المحبة. فلتحب هذا ما شئت، ولكن إياك أن تقدم محبة شيء من ذلك على محبة الله تبارك وتعالى. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن ينبغي أن تقدم محبة الله على كل محبة، وكذلك محبة رسول الله تقدم على كل محبة بعد محبة الله، ومحبته من محبة الله تبارك وتعالى. ولا يكفي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم باللسان نطقا ودعوة فتقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن تثبت ذلك بالدليل القاطع. فإن لم تثبت فهي دعوة مجردة عن الدليل. وأنت تعلم أن الإنسان لو نازع إنسانا في شيء تافه من أمور الملكية في الحياة، فإنه لا يسلم له دعوى الملكية حتى يقيم الدليل. إما أن يأتي بعقد موثق وعليه شهود، وإما أن يأتي بالشهود، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فأنت إذا قلت أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من دليل، لا بد من علامة، وقد بينها لنا ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من محبة الرسول ليكون ذلك دليلا على محبة الله رب العالمين. وأما محبة النبي فلا يسلم لك أمر الإيمان حتى تحبه أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين، بل وأكثر من نفسك التي بين جنبيك. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، والناس أجمعين فذكر الحواشي. وكان عمر سائرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفسي؟ قال: الآن يا عمر. كيف يكون أحب إليك من نفسك وهو يأمرك فلا تطيعه، وهو ينهاك فتعصيه، وهو يدلك على الخير وأنت تبتعد عنه؟ كيف يكون؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تقديم محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاب نفسه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فسلم ثم جلس، فجعل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم مضى، فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من كان يكلمنا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإجابة عن هذه الأسئلة التي سأله إياها جبريل عليه السلام، جمع أمر الإسلام كله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس مع أصحابه، جاء رجل وصفه عمر رضوان الله عليه بقوله: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. وهذا عجيب، لأنه ما دام لا يعرفه أحد فهو غريب، وما دام غريبا غير مألوف في المكان ولا للناس، فمعنى ذلك أنه قادم لتوه من السفر. وإذا كان قادما من السفر فإنه لا يكون كهيئة المسافر دائما لا يكون شديد بياض الثياب ولا شديد سواد الشعر، لأن المسافر يتشعث شعره ويتسخ ثوبه إلى غير ذلك مما يعرض للمسافر في سفره. قال: ولا يعرفه منا أحد. فسلم ثم جلس، فجعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يديه على فخذيه. في بعض الروايات أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أنه وضع يديه على فخذي نفسه. فهذه هيئة طالب العلم بين يدي شيخه. جلس متأدبا خاشعا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم المسلمين ما ينبغي أن يكون عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع في السؤال فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمسة كما بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، فإذا كان جاهلا بما يسأل عنه فإنه لا يصدق حينئذ المجيب إذا أجابه، لأنه لا يستطيع أن يصدق ولا أن يكذب، وإنما يتقبل ما أتاه ممن سأله من الإجابة عن سؤاله. فإن كان ثقة عنده فإنه يقبل كلامه، وإن كان غير ذلك فإنه يستريب ويشك في كلامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجابه قال له: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وهي ستة أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نظرت في أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وجدت أن أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي للأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه كلها أعمال ظاهرة تتعلق بالبدن ظاهرة. وأما الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان الستة متعلقة بالقلب، متعلقة بالباطن. العلماء يقولون: إذا ذكر الإسلام وذكر معه الإيمان صار الإسلام للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان للأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر الإسلام وحده من غير أن يذكر الإيمان معه دخل الإيمان مع الإسلام، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده من غير أن يذكر الإسلام معه دخل الإسلام مع الإيمان. فهذان اللفظان الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا معا صار لكل واحد معنى يخصه ويختص به. فإذا قلت الإسلام والإيمان صار الإسلام للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان للأعمال الباطنة. وإذا ما افترقا اجتمعا، إذا ذكرت الإسلام وحده دخل الإيمان فيه، وإذا ذكرت الإيمان وحده دخل الإسلام فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة وبدأ بالشهادتين: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أنك ينبغي عليك أن تقر إقرارا جازما لا ريب فيه ولا مرية تعتريه أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وهو المعبود وحده من دون جميع ما يعبد من أصناف الخلق. أن تشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود دون الله رب العالمين وكل معبود سواه فهو باطل، وعبادته مردودة على عابده. فلا يعبد إلا الله رب العالمين وحده. المعبودات كثيرة، لأن كثيرا من الناس يقول معنى لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله. الآلهة الموجودة كثيرة، حتى في عصرنا هذا في الهند يعبدون الأبقار، في أفريقيا يعبدون الأشجار والأحجار، وهنالك من الناس من يعبد الكواكب، وهنالك من يعبد البشر كعيسى والعزير إلى غير ذلك من المعبودات، من الملائكة ومن الإنس بل ومن الجن، يعبدون الجن من دون الله تبارك وتعالى، يذبحون لهم ويقربون لهم القرابين ويخافون منهم خوفا لا ينبغي أن يكون إلا من الله رب العالمين، كما يحدث كثيرا إذا اشترى المرء بيتا وأراد أن يصرف الجن منه، فإنه يعتاد في كل عام في وقت شراء البيت أن يذبح ذبيحة للجن. الذبح لغير الله شرك يخرج من الملة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أول أركان الإسلام، الكلمة الطيبة التي يدخل بها الكافر دين الإسلام العظيم. فالكافر إذا أراد أن يدخل دين الإسلام ينبغي عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة لها نواقض، إذا ما أتى الإنسان بناقض من نواقضها خرج من دين الإسلام العظيم. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لأجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجل لا إله إلا الله أنزل الله الكتب، من أجل لا إله إلا الله قامت المعركة بين أتباع المرسلين وأتباع الشياطين، من أجل لا إله إلا الله يقيم الله رب العالمين الساعة ويحشر الخلق وينصب الموازين وتتطاير الصحف، من أجل لا إله إلا الله خلق الله رب العالمين الجنة والنار. فهذه الكلمة العظيمة هي سر السعادة، ومن حققها تحقيقا صحيحا حرم الله رب العالمين بدنه على النار. وأما من لم يأتي بها على وجهها وصادمها في أصلها فإنه يكون خارجا من دين الإسلام العظيم، وإذا أتى بما يناقض كمالها فإنه يكون فيه من الشرك بحسب ما أتى به. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأصل العظيم. فهذه الكلمة العظيمة بها يدخل الإنسان دين الإسلام العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وما دام الأمر كذلك فينبغي أن تصرف العبادات كلها من ظاهر وباطن لله رب العالمين وحده. وأشهد أن محمدا رسول الله، ومعنى ذلك أن تعترف بصدقه فيما أتى به، وأن تتبعه فيما أمر به، وأن تنزجر عما عنه زجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا ينبغي أن يعلم أن الشهادتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى. يعني لو أن إنسانا قال إنه يشهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مسلما، ولو أن إنسانا نقض لا إله إلا الله وهو يشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكون مسلما حتى يجمع الشهادتين. فالإنسان لا يكون مسلما إلا إذا حقق شهادة التوحيد وجرد العبادة لله العزيز المجيد، وحقق أيضا شهادة أن محمدا رسول الله فحقق الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بما عبر القرآن به فقال وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة شيء فوق الإتيان بها، لأن الناس يدخلون في الصف في الصلاة في فرض واحد في مسجد واحد وراء إمام واحد، يركعون معا ويسجدون معا ويقومون ويقعدون ويخرجون من الصلاة معا بعد أن دخلوها معا، وبين صلاة أحدهم والآخر أبعد مما بين السماء والأرض. فرجل جمع قلبه على ربه ووقف بين يديه خاشعا بكليته مقبلا على الله رب العالمين، وآخر يهيم قلبه في أودية الظنون ولا يدري ما يأتي به من أمر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والزكاة حق المال، فينبغي على الإنسان أن يعلم كيف يؤدي الزكاة فيما يتعلق بماله، فيما يتعلق بمواشيه، فيما يتعلق بغلة أرضه، فيما يتعلق بعروض تجارته، إلى غير ذلك من أنواع الزكوات. فعلى الإنسان دائما أن يسأل عن الدين وأن يعرف ما طلبه منه رب العالمين، وأن يجتهد ويجتهد في اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أركانه بالإيمان بالله رب العالمين. والإيمان بالله تبارك وتعالى لا بد فيه من أربعة أركان: أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. وأما وجود الله تبارك وتعالى فقد جعله الله رب العالمين حقيقة مغروزة في قلب المسلم، في قلب العبد، فكل إنسان في ضميره أن الله عز وجل موجود. صحيح أنه أحيانا يخرج بعض الملحدين كما هو الشأن في هذا الزمان، فقد انتشر فيه الإلحاد، أقوام وأكثرهم من الشباب الضال الذي لا انتماء عنده ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، ويدعون أن الطبيعة هي الخالقة وأن الكون وجد بالمصادفة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن تؤمن بالله، ومعنى ذلك أن تؤمن بوجود الله رب العالمين، وأن تؤمن بربوبيته بمعنى انفراد الله رب العالمين بالخلق، وانفراد الله رب العالمين بالرزق، وانفراد الله رب العالمين بالتدبير، وانفراد الله رب العالمين بالإحياء والإماتة، فلا يشارك الله تبارك وتعالى في ذلك أحد. وهذا الأمر أعني توحيد الربوبية كان موجودا حتى عند الكافرين، فإن أبا جهل لم يدعي أن هبل ولا أن اللات ولا أن منات خلقوا شيئا من دون الله تبارك وتعالى، بل كانوا يقرون بأن هذه الأصنام التي يعبدون خلقها الله رب العالمين، بل إنهم كانوا يقرون أنهم خلقهم الله رب العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فيقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن كانوا مشركين. قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وأرضهم ودورهم. لماذا؟ لماذا استحل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، فالله رب العالمين لا ينبغي أن يصرف لأحد شيء مما هو حق له، يعني من أنواع العبادات الظاهرة والباطن. وقد كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبون الله ويحبون مع الله سواه، والحب مع الله شرك بالله مخرج من الملة. ينبغي عليك أن تحب في الله وأن تحب لله، لا أن تحب مع الله. فالمشركون كانوا يحبون مع الله تبارك وتعالى، وكانوا يحبون الله رب العالمين، وكانوا يفعلون بعض الخيرات لأنهم كانوا يحجون. المشركون الكافرون كانوا يحجون وكانوا يطوفون حول البيت كما في صحيح مسلم يلبون الله رب العالمين وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهؤلاء يلبون الله تبارك وتعالى ويجعلون معه الشركاء. لماذا جعلوا مع الله شركاء؟ المشركون قالوا إن هؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا، وهم لا يرزقون أحدا، ولا يدبرون أمرا، ولا يحيون ولا يميتون، وأنهم مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. فأين كان شركهم إذن؟ كانوا يتخذون تلك الأصنام لا من أجل أنها تحيي أو تميت، ولا من أجل أنها تخلق أو ترزق، وإنما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا شركهم. يتخذون تلك الأصنام شفعاء عند الله تبارك وتعالى، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هذه الأصنام، هذه الصور، هذه الأحجار، هذه الأشجار، إنما هي تقربنا إلى الله رب العالمين. ما كان منها على صور ذوات العقول كالملائكة والإنس، فإنهم يقولون هذه الأصنام لأقوام صالحين، فنحن نتقرب بصلاحهم إلى رب العالمين. فهذا هو شركهم، وينبغي أن يفهم هذا جيدا، لأنه قد يقع المسلم في مثل هذا الشرك من حيث لا يعلم، فيقول فلان من الصالحين أنا لا أعبده، أعلم أنه مخلوق، وأعلم أنه لا يخلق، وأنه لا يرزق، وأنه لا يحيي، وأنه لا يميت، ولكن هو من الصالحين، فإذا ذهبت إلى قبره فهو يوصلني إلى الله رب العالمين. هذا ما فعله المشركون، كانوا يذهبون إلى أصنامهم يذبحون عندها، وهم يقرون بأن هذه الأصنام مخلوقة لله تبارك وتعالى، هي مخلوقة غير خالقة، وأنها لا تحيي ولا تميت، وأنها لا ترزق ولا تدبر أمرا، بل إنها مربوبة مسخرة. ومع ذلك خرجوا من الملة بهذا الأمر الكبير واتخاذ الأصنام والمعبودات شفعاء عند الله تبارك وتعالى تقربهم إلى الله زلفى. ينبغي علينا أن نعرف التوحيد معرفة دقيقة، لأن هذا الذي وقعت فيه الخصومة، الخصومة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين الكافرين، كانت في أي شيء؟ هل دعاهم إلى إثبات وجود الله وأنكروا؟ هل قالوا إن هذا الكون لم يخلقه إله، خلق بالصدفة؟ هل قالوا إنه لا خالق للوجود ولا خالق للكون؟ لم يقولوا ذلك، بل قالوا عكسه، قالوا إن هذا الكون مخلوق لله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بأنهم مخلوقون لله، وأن أصنامهم مخلوقة لله، وأن السماوات والأرض مخلوقة لله تبارك وتعالى. فأين هو موطن الخصومة إذن؟ لماذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا استباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وديارهم وأرضهم؟ لماذا؟ وهم يقرون بأن الخالق موجود، وأن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم، لأنهم يصرفون العبادة لله ولغير الله، فكانوا بذلك كافرين، لأنهم عبدوا مع الله غيره عبادة ظاهرة وباطنة، فكانوا يقدمون القرابين لغير الله رب العالمين، ويعتقدون أنها تقربهم عند الله رب العالمين، وأنها شفعاء ووسائط لهم عند الله رب العالمين. هذا موطن الخصومة، وينبغي أن يكون واضحا في نفس المسلم، لأن كثيرا من المسلمين يظن أن موطن الخصومة مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان في إثبات وجود الله، أو في إثبات أنه الذي خلق السماوات والأرض، أو في إثبات أنه هو الذي يدبر الأمر. هذا كله أقر به المشركون الكافرون، وإنما كان موطن النزاع والخصومة في أنهم يعبدون الله، فما كانوا يحجون طائفين حول البيت ويعبدون معه غيره. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، خلقته وملكته وما ملك. فهذا موطن الخصومة، فينبغي علينا أن نجتهد في تحديد هذا الموطن وتحريره تحديدا وتحريرا تامين، لأن الإنسان يمكن أن يكون مشركا من حيث لا يعلم، يذبح لغير الله، يتوسل بغير الله، يعتقد في غير الله، كما يفعل كثير من الجهال، يعتقدون في كثير من الممسوسين، في كثير من الممرورين، بل يثبت له تصرفا، فيكون في الليل عاكفا على المعصية، على المعصية الكبيرة، والله عز وجل يطلع عليه، والله رب العالمين جعل ناصيته في يده، ولكنه لا يخشى الله. فإذا ما أصبح ومر على رجل ممرور قد اندلق واندفق مخاطه على لحيته، يجلس في زاوية بشارع، فإذا مر به خافه خوف السر، يقول إنه يطلع على ما في نفسي، هو سيعلم ما فعلت بالأمس من المعاصي، فيخاف أن يمر به. وبعضهم يخالف الطريق، يقول لأنني لو مررت به لطلع علي ولكشف ستري ولفضح أمري، وحينئذ يبعد عنه، لأنه يخافه خوف السر ولا يخاف الله رب العالمين الذي ناصيته بيده. هذا من أعظم الشرك، مع أنه لم يسجد لصنم، مع أنه لم يذبح لأحد، مع أنه لم يأتي بأمر من الشرك الظاهر، ولكن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد، هو أهم شيء، لأنه لأجله خلق الله رب العالمين الخلق. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: أي إلا ليوحدوني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بصرف العبادة لله رب العالمين، لأن هذا هو الذي وقع فيه الخصوم، لا في إثبات وجود الله رب العالمين، ولا في إثبات انفراده بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة هذا معرفة دقيقة، وأن يعلم أن العبادة تشمل كل ما يتعلق بالإنسان في الحياة من الظاهر والباطن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن وضعك اللقمة في فم امرأتك عبادة، قال لك بها صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك به صدقة، لأنه عبادة. تنحية الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وهي طاعة لله رب العالمين. ابتسامك في وجه أخيك عبادة، لأنها صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والباطنة من الاعتقادات، من الخوف، من المحبة، من الرجاء، من الخشية، من الإنابة، من الخشوع، من الإخبات، لابد أن يكون هذا خالصا لله تبارك وتعالى. لأن كثيرا من الناس يحب الله ويحب مع الله سواه، والله تبارك وتعالى لم ينازعنا في الحبية، وإنما جعل النص منازعا في الأحبية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وذكر جملة من المحبوبات، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لم يقل محبوبة إليكم، وإنما قال أحب إليكم. إذن لم ينازعنا القرآن في أصل الحبية، لابد أن تحب أباك، هذه فطرة، وأن تحب ولدك، وأن تحب امرأتك، وأن تحب عشيرتك، وأن تحب أرضك، وأن تحب تجارتك، إلى غير ذلك من المحبوبات المذكورة. هذه سلم لنا فيها القرآن في أصل المحب، فلتحب هذا ما شئت، ولكن إياك أن تقدم محبة شيء من ذلك على محبة الله تبارك وتعالى. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذن ينبغي أن تقدم محبة الله على كل محبة، وكذلك محبة رسول الله تقدم على كل محبة بعد محبة الله، ومحبته من محبة الله تبارك وتعالى. ولا يكفي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم باللسان نطقا ودعوة، فتقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن تثبت ذلك بالدليل القاطع، فإن لم تثبت فهي دعوة مجردة عن الدليل. وأنت تعلم أن الإنسان لو نازع إنسانا في شيء تافه من أمور الملكية في الحياة فإنه لا يسلم له دعوى الملكية حتى يقيم الدليل، إما أن يأتي بعقد موثق وعليه شهود، وإما أن يأتي بالشهود، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فأنت إذا قلت أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد من دليل، لا بد من علامة، وقد بينها لنا ربنا تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا بد من محبة الرسول ليكون ذلك دليلا على محبة الله رب العالمين. وأما محبة النبي فلا يسلم لك أمر الإيمان حتى تحبه أكثر من والدك وولدك والناس أجمعين، بل وأكثر من نفسك التي بين جنبيك. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، والناس أجمعين فذكر الحواشي. وكان عمر سائرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال ولا هذه يا عمر. قال الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفسي؟ قال الآن يا عمر. كيف يكون أحب إليك من نفسك وهو يأمرك فلا تطيعه، وهو ينهاك فتعصيه، وهو يدلك على الخير وأنت تبتعد عنه؟ كيف يكون؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تقديم محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاب نفسه.